الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله وارحمنا بهم يا أرحم الراحمين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الكلام في المسألة الرابعة. قال: الرابعة إذا تمكن من القضاء ثم مات. تمكن الذي فاته الصوم لأي سبب كان من القضاء ثم مات، قضى عنه أكبر ولده الذكور، أكبر ولده الذكور، فالقضاء يجب هنا على الولد الأكبر الذكر. قال: وهو أي الولد الأكبر من ليس له أكبر منه وإن لم يكن له ولد متعددون. يعني إذا كان له ولد واحد ذكار فهو هذا الولد الأكبر، فهو هذا الولد الأكبر. يعني ليس بالضرورة أنه أكبر، والأكبر أفعل تفضيل، أكبر هناك من هو أصغر منه حتى يكون هذا أكبر نسبية. فلذلك هو احتاط بالبيان الشارع، قال أنه المراد من الأكبر ليس أنه أكبر وهناك أصغر، لا لا ليس بالضرورة، ممكن أنه يكون هو وحيد، ولكن على أي حال هو أول واحد هو أي. وإن لم يكن له ولد متعددون، يعني حتى لو كان ولدا واحدا، هذا الولد الأكبر مع بلوغه بشرط هذا وجوب القضاء عليه أن يكون ولدا ذكرا أكبرا، عليكم السلام في الله، بالغا، يعني ولد ذكر أكبر بعد وبالغ مع بلوغه. بلوغه متى؟ عند موته. بعد واضح بلوغه للولد، موته عند الأب. مع بلوغه عند موت الأب، فلو كان الولد صغيرا عند موت الأب ففي الوجوب وجوب القضاء عليه، قضاء ما فات الوالد من صوم عليه على الولد بعد بلوغه، قولا، قول بأنه يجب عليه القضاء، يجب عليه القضاء، فيجب عليه القضاء على اعتبار أنه الروايات التي ذكرت هذا الوجوب والتي هي تعتبر الدليل على هذا الحكم ما قالت أنه الولد يجب أن يكون بالغا، ما قالت أنه يجب مطلقة من هذه الجهة، فبما أنها مطلقة إذن هو وهو لا يجب عليه إلا حينما يكون بالغا. نعم نقول في حال الصباه لا يجب عليه، ولكن إذا بلغ بعد ذلك يجب عليه، هذا القول بالوجوب. القول الثاني الذي قال بعدم الوجوب يقول أنه لا يجب عليه لأنه الإطلاق مقيد بمقيد اللبي مستفاد من الاستصحاب، لأننا نعلم يقينا أنه في حال موت الأب هذا يجب عليه القضاء أو لا، لا، ولما يبلغ نشك بالوجوب عليه لأنه لا يوجد لدينا يقين بوجوب القضاء عليه، فنشك فيقين بعدم وجوب القضاء وشك بوجوبه فنستصحب العدم، نستصحب عدم الوجوب، فيكون الرأي الثاني حتى لو كان يعني بالنتيجة الروايات السابقة لها إطلاق ولكن إطلاقها مقيد بهذا المقيد اللبي.
وقت العذر كان صغير بعد ما بالغ، بس عند ارتفاع العذر هذا المقيد اللبي يكون بعد ما موجود.
لا، بعد هي الروايات ناظرة وين؟ إلى أنه الولد الأكبر ما قالت أنه يشترط أنه أن يكون بالغا، الولد الأكبر ما لا قالت بالغ ولا قالت غير بالغ، فبالتالي استفدنا أنه الصبي إذا بلغ، يعني إذا مات أبوه وهو صبي ثم بلغ يجب عليه. من أين استفدنا؟ من إطلاق الروايات، إطلاق، فهذا الإطلاق إذا قيد انتهى، بعد قيد بماذا؟ قيد بحال كون يعني شنو عندنا فردين، بهذا المعنى. فرد هو الولد الذي يموت عنه الوالد وهو بالغ، والفرد الثاني الذي يموت عنه الوالد وهو صبي. فمقتضى التقييد إخراج الولد الذي يموت عنه الوالد وهو صبي، فيبقى لدينا فرد واحد وهو الولد الذي يموت عنه والده وهو بالغ. لا هذا عقلين، هذا واضح بعد، هذا عقلين، هذا بلا كلام أنه الصبي غير مكلف، هو تكاليفه الخاصة به غير مكلف بها. ذاك يقينا، ذاك يقينا خارج ما يحتاج شيخنا، ما يحتاج إلى إخراج، إلى دليل يخرجه هذا. هذا العمر اللي هو مثلا سنة سنتين قبل البلوغ، هذا لا يحتاج إلى مخرج خارج بعد تخصصا هذا. فلما نريد أن نخرج شيء يلزم أن يكون داخل حتى نخصص، هذا خارج تخصصا ما يحتاج بعد إلى مخرج.
شنو الدليل على نستفاد أنه عند الكبر من يبلغ ما يغطي؟ شلون استفادين هذا؟
استصحاب، استصحابنا هو هذا سبين، قلنا أنه حال موت الوالد يجب عليها ولا يجب؟ يقينا لا يجب، ولا أن نشك فنستصحب، نستصحب عدم الوجوب. وهذا الاستصحاب معارض بإطلاق تلك الروايات، مو بمفاد الرواية، بإطلاق الرواية. فواضح بعد إطلاق الرواية يعني ليس بالقوة التي يهدم بها الاستصحاب. فلذلك الاستصحاب يصلح أن يكون شنو مخصص لتلك الرواية إذا قلنا بأنه بصلاحية المقيد اللبي. إطلاق بالنتيجة، إطلاق الدليل اللفظي، وهذا الاستصحاب طبعا على فرض أنه القول بالواضح أنه ترجع إلى مباني أصولية. المقيد اللبي يصلح أن يقيد الإطلاق أو لا يصلح؟ عند كثير منهم يصلح مقيد لبي أو لا مقيد لبي يصلح. على أي حال في المسألة قولان، ولو تعددوا وتساووا في السن اشتركوا فيه على الأقوى. هذا عند أولاد متعددين، عند توم حتى إذا قلنا زوجات متعددات يعني الاشتراك بالعمر بالدقة صعب. يعني لو تعددوا وتساووا في السن اشتركوا فيه على الأقوى، على الأقوى. هذا شأنه شأن تعدد الزوجات الذي تكون له زوجة واحدة عندما يموت ثلث الثمن مع وجود الولد، ومن كان له أربع زوجات يرث ثلث ثمن. نقول نفس الشيء، عند ولد واحد يقضي، عند ثلاث أولاد يقضون يشتركون بالولد، فيقسط الصوم عليهم بالسوية. فإن انكسر منه شيء فيكون فكفرض الكفاية، كفرض الكفاية يعني خمسة أيام عليهم، خمسة أيام هم اثنين، كل واحد كم يوم؟ يومين، يبقى يوم. ما ممكن تقسم الصوم نص على زيد ونص على عمرو، فهذا كسر بعد فرد. فماذا نصنع؟ نجعله على أحدهم على نحو الكفاية، فهو واجب عليهم، إذا قام به أحدهم سقط عن الآخر فكفرض الكفاية. ولو اختص أحدهم بالبلوغ والآخر بكبر السن فالأقرب تقديم البالغ. إذا كان واحد أكبر واحد بالغ، بعد تعرفون أنه البلوغ يعني ليس مشروطا بالسن فقط، وإنما يتحقق بتحقق العلامات الأخرى من ظهور الشعر الخشن والاحتلام. فكان أحد الأولاد هذا ما شاء الله عليه بالغ، وذاك الولد أكبر، ممكن أسأل الأكبرية ممكن تتحقق حتى ولو كانت ممكن تكون في سنة مثل هكذا موارد، هذا أكبر بسنة ولكن ذاك بالغ وهذا غير بالغ أو أقل من ذلك، فمن الذي يقدم، البالغ أو الأكبر؟ قال البالغ، البالغ. الأقرب هو تقديم البالغ. ولو لم يكن له ولد بالوصف، لا يوجد لديه ولد ذكر مثلا، لم يجب القضاء على باقي الأولياء وإن كانوا هؤلاء الأولياء أولادا، أولادا إناث، بعد أولادا إناث، اقتصارا فيما خالف الأصل على محل الوفاق. لأنه الأصل أن يقضي كل مكلف عن نفسه وأن لا يقضي أحد عن أحد، هذا الأصل. فهذا المورد الذي هو قضاء الولد عن الوالد خروج عن الأصل، فالخروج عن الأصل نقتصر فيه على محل الوثاق مع الدليل الذي أخرجه، على الدليل المخرج، بعد ما ننظر إلى إطلاقات وإلى آخره، لأن على القدر متيقن فيه. هذا الدليل على ما الذي أخرجه، مفاد الدليل خلص بعد. قال ولد ذكر أكبر، فبعد بنت أكبر لا خارجة، هذا من جهة. ومن جهة أخرى وللتعليل بأنه في مقابل الحبوة، في بعض الروايات تقول أنه هذا الولد الأكبر اختص بهذا الشيب لأنه مقابل الحبوة، لأنه يحبى ببعض الأمور من الإرث، من إرث والده، من ثيابه وسيفه وكتابه وغير ذلك من الأمور. هذا بعد بالنتيجة صارت الحبوة هم بها فرد مشاكل، لأن أحياناً بعض الأمور التي فيها حبوة يعني ليست بذات ثمن كبير يعني، ولكن لا، بعض الأمور بها ثمن كبير فيصير عليها مشاكل إلى آخره، مثل السيارة مثلا، هل السيارة داخلة في الحبوة على اعتبار أنه ما يركب؟ فالفرس كانت داخلة في الحبوة، هسه إذا والدة عندها جكسارة يقبلون تدخل بالحبوة؟ ما يقبل. هسه إذا عندنا مثل أوبل خل تدخل، ما مشكلة، بس إذا سيارة مثلا بهالمستوى تصير عليها مشاكل. على أي حال نحن والحكم الشرعي، نحن والحكم الشرعي، فهذا للتعليل بأنه مقابل الحبوة يجب عليه هذا. طبعا وبالنتيجة ليس بالضرورة أنه الولد الأكبر، هذا الولد الأكبر الذي وجب عليه القضاء له حبوة، لأن أحيانا الأب كل شيء ما عنده فلا حبوة، ولكن هو عنوان الولد الأكبر له حبوة، وأيضا عنوان الولد الأكبر عليه، فهو يتحمل بالعنوان، يتحمل بالعنوان، لأن العنوان عنوان الولد الأكبر له حبوة، فعنوان الولد الأكبر عليه قضاء ما فات الوالد من العبادات. وقيل يجب القضاء على الولي مطلقا، أن المسألة غير مقتصرة على الولد الذكر الأكبر، على الولي مطلقا من مراتب الإرث حتى الزوجين، حتى الزوجة أو الزوج فإنه يقضي عن زوجته، والمعتق المولى المعتق وضامن الجريرة، ويقدم الأكبر من ذكورهم فالأكبر. أول مرة شنو الأكبر؟ فالأكبر. فإذا كان مثلا أخوان، عند أخوان الوارث هم الأخوة، فهؤلاء الأخوة الأكبر من الذكور هو الذي يقضي عن، إذا كان ميتا فالأكبر الذي بعده. طيب إذا لم يكن هناك من الذكور، قال ثم الإناث، ثم بعد ذلك نتحول إلى الإناث. واختاره المصنف في الدروس، اختار هذا القول الثاني بعدم اقتصار وجوب القضاء على الولد الأكبر، بل إنه يشمل المطلق الولي، مطلق الولي. ولا ريب أن هذا القول الثاني أحوط، ولو مات المريض قبل التمكن من القضاء سقط. هذا الكلام كله مع الفرض، مع فرض أنه متمكن، هذا الميت متمكن من القضاء ولم يقضي. أما إذا كان غير متمكن من القضاء فلا يجب شيء إطلاقا، لأنه هذا فرع الفوت، وكان قادرا على القضاء ولم يقضي. أما إذا لم يكن قادرا على القضاء، مثلا إذا كان استمر به المرض أو غير ذلك، على أي حال هو لم يكن قادرا على القضاء فيسقط. وفي القضاء عن المسافر، على اعتبار أنه الكلام قضاء عن الذي فاته، والذي فاته في الغالب وين يكون النظر إلى المريض الذي فاته، كان مريضا ففاته. طيب والمسافر، في القضاء عن المسافر لما فاته من الصوم حال السفر بسبب السفر، يقول خلاف أقربه مراعاة تمكنه من المقام والقضاء. أنه يقول هذه المسألة خلافية في القضاء، أقرب الآراء فيها أنه يراعى أنه هذا تمكن من القضاء، تمكن من الإقامة والقضاء ولم يقضي، أو لم يتمكن. إذا قام لم يتمكن بالنتيجة هو أصلا لم يجب عليه القضاء حتى أنه يفوته القضاء ويقضى عنه فيما بعد. أما إذا كان متمكنا ولم يقضي فحينئذ يتصور أن هناك موضوع لوجوب القضاء على الوارث. هذا بالنسبة للمسافر، تمكنه من المقام والقضاء ولو بالإقامة في أثناء السفر، ولو بالإقامة في أثناء السفر، يعني ممكن أنه في أثناء السفر يقيم، يعني أحياناً يدخل إلى مدينة ممكن ما يخرج من عندها 10 أيام، فممكن يقيم 10 أيام أو لا، فممكن أنه يقيم ويقضي ولكنه لم يقم، ما نوى إقامة، فهذا كان قادراً على القضاء ولم يقضي، فحينئذ يقضى عنه. كالمريض، فيكون كالمريض، هذا حكم المسافر يكون هنا حكمه وحكم المريض في التمكن. فالمريض إن برئ ولم يقضي فيقضى عنه، وإلا فلا. والمسافر أيضا إذا تمكن من القضاء ولم يقضي فيقضى عنه وإلا فلا. وقيل يقضي عنه مطلقا، بعد واضح وجه الإطلاق، تمكن من القضاء هذا المسافر أو لا، لإطلاق النص، لإطلاق النص، لأن النص مطلق ما قال أنه يقضي قادر وغير قادر، هذا القيد كأنما قيد خارجي. وتمكنه من الأداء بخلاف المريض، هذا بالنتيجة المسافر يعني هو في الغالب يكون سفره اختياري، فممكن أنه باختياره يقطع هذا السفر ويصوم، يعني بالنتيجة هذا اللي يتصور بأنه قادر على القضاء يعني استمر به الزمان، يعني ممكن أنه استمر فترة من الزمن هو مسافر، فممكن أنه يقيم 10 أيام ولو في السفر، فيصوم مثلا من شهر رمضان ثم يسافر فيقيم 10 أيام فيصوم، شو يبقى مطلوب لفد 10 أيام مثلا من شهر رمضان، فممكن أيضا في الطريق يقضيها. فإذا هو لاحظ هذا المسافر غير المريض، لا المريض عاجز اضطرارا، عدم صومه اضطراري، لأن العذر اضطراري ليس كعذر المسافر، المسافر عذر اختياري، ممكن هو قادر حتى لو كان مثلا مطلوبا غير ذلك مثلا مشرد، بالنتيجة هو قادر على الإقامة أو لا، ممكن شوف لفت أي مكان مثلا نائن عن البشر ويقيم فيه 10 أيام ممكن. فعلى أي حال يكون هذا بعد بالنتيجة متمكن من الأداء بخلاف المريض، فإن المريض غير متمكن من الأداء. قال وهو ممنوع، هذا القول بالتمكن من الأداء، تمكن المسافر من الأداء ممنوع، وذلك لجواز كونه ضروريا، لجواز كون السفر ضروريا، يعني هذا ممكن يكون ناظر إلى بعض الموارد من السفر، كالسفر الواجب مثلا، واجب لأي شيء، لحفظ نفسه، لحفظ غيره، لتكليف شرعي، لأي شيء، كالسفر الواجب. فالتفصيل في هذه المسألة في تمكن فيما إذا كان المسافر متمكنا من القضاء ولم يقضي أو لم يكن متمكنا أجود، فينبغي التفصيل. نعم هو في بعض الموارد يكون متمكن، ولكن يجوز أنه في بعض الموارد يكون غير متمكن، يقول نعم نعم. التفصيل نقول إن كان هذا المسافر قادرا يعني متمكنا من عدم السفر فيكون هو قادر على القضاء فيقضى عنه، وإن كان غير متمكن من ذلك فلا يقضى عنه. لماذا؟ لعدم التمكن من القضاء. فينبغي أن ينظر يعني بالنتيجة التفصيل، فينظر كل مسافر على حدة، لا ينظر إليهم بجملة واحدة. ويقضى عن المرأة والعبد ما فاتهما على الوجه السابق، اللي هو بعد على وجه المرض مثلا أو على وجه السفر في بعض الموارد، وطبعا يكون هناك من يقضي عنهما ما فاتهما على الوجه السابق كالحور. هذا بالنسبة للعبد كالحور لإطلاق النص، لإطلاق النص مطلق من جهة المرأة ومن جهة الحرية والعبودية. وطبعا هو النص ما مطلق من حيث الرجل، من حيث المرأة، رجل رجل نعم، لإطلاق النص من جهة العبودية والحرية صح، ومساواتهما، مساواة المرأة ممكن أن نقول والعبد للرجل الحر نعم، لأنه بعض الأحكام مثلا تطلق على الرجال وتشمل النساء، تشمل النساء، فالمرأة مساوية للرجل في كثير من الأحكام. نعم هناك أحكام خاصة، ولكن في العام الأغلب هناك مساواة بين الرجل والمرأة في الأحكام، حتى إذا ذكر الرجل فممكن أن يكون الحكم شامل للمرأة للمساواة بينهما. فممكن أن نقول أنه السبب في شمول المرأة في هذا الحكم هو المساواة لا الإطلاق، مساواة نعم، لأن الرواية قالت رجل. ونعم إطلاق النص يقتضي عدم تقييده بالحر، فيكون شاملا بإطلاقه للعبد، لإطلاق النص ومساواتهما للرجل الحر في كثير من الأحكام. فبالتالي هذا المورد يعني من الموارد التي يحتمل مساواتهما له فيه. وقيل لا، قيل لا، لا يجب القضاء عنهما. لماذا؟ يقول لأصالة البراءة، لأصالة البراءة. الأصل أن ذمتي أنا كمكلف بريئة من قضاء الواجبات المترتبة على غيري، صحيح أو لا؟ الأم والعبد أصالة البراءة، فالأصل أن ذمتي بريئة من ذلك. فإذا كان هناك شيء فينبغي أن يكون ثابتا بدليل وانتفاء النص الصريح. لا يوجد هناك نص صريح، وإنما إطلاق في الرجل ومساواة في المرأة، فلا يوجد شيء يعني واضح الدلالة، نص واضح الدلالة على وجوب القضاء عن المرأة أو عن العبد. قال والأول في المرأة أقوى أولى، الأول في المرأة أولى وفي العبد أقوى. إنه وفي العبد أقوى. الأول من هو؟ وجوب القضاء، لأنه الأول وجوب القضاء، الثاني عدم وجوبه، فيكون الأول أولى في في المرأة وفي العبد أقوى على الفتوى يعني. والولي فيهما، من ولي المرأة؟ قال ما تقدم، كما تقدم على رأي الابن الأكبر، ولد الذكر الأكبر، وعلى رأي من هو؟ الموالي، الذكر الأكبر ثم الأكبر ثم ينتقل إلى الإناث بلا فارق، فلا يسقط عن أحد منهم. ونفس الكلام بالعبد، نفس الشيء، لأنه في عرض واحد الولي فيه هو نفس الكلام. من وليه؟ ابنه الأكبر، الولد الذكر الأكبر على قول، والقول الآخر قال لا مطلق الأولياء، الولد الذكر الأكبر ثم الطبقات الإرث، الذكور الأكبر فالأكبر ثم ننتقل إلى الإناث. جيد. والأنثى من الأولاد، هذا وين الكلام؟ يجب على الولي مطلقا. والأنثى من الأولاد ما اختاره على ما اختاره لا تقضي. وقال أنه سابقا شنو الولي مطلقا، قال الأنثى من الأولاد لا تقضي لأصالة البراءة، لأصالة البراءة. راح يرجع نفس الكلام، راح يرجع إلى القول الأول. بالتالي إذا طلعنا الأنثى بعد نجيب الأخ مثلا، راح نرجع للقول الأول. على أي حال، والأنثى من الأولاد على ما اختاره الشهيد الأول لا تقضي، وذلك لأصالة البراءة، لأننا وقعنا شك في وجوب القضاء عليها، والأصل هو عدم الوجوب. الأصل هو عدم، نشك في أصل التكليف، إن هذا تكليف جديد أو لا، إن عن تكليف بالقضاء عن الغير، فنحن نشك بأصل هذا التكليف فنجري أصالة البراءة. وعلى القول الآخر، من القول الآخر بعد القضاء على الأولياء، كل الأولياء. شنو قال؟ على الولي مطلقا، وقيل يقضي الولي مطلقا أو يجب القضاء على الولي مطلقا. على القول الآخر تقضي الأنثى من الولد مع فقده، من هو الولد الأكبر الذكر، وحيث لا يكون هناك ولي للميت، لا يوجد له ولي مطلقا، أو لم يجب على الميت القضاء، لا ولي له، فرض أول. فرض ثاني لا يجب عليه القضاء، حينئذ يتصدق من التركة عن كل يوم بمود في المشهور، مريض استمر به المرض إلى أن مات، فهو قادر على القضاء أو لا؟ قادر أو لا؟ لا. فماذا يصنعون؟ يتصدقون بمد من طعام عن كل يوم، هذا من التركة. لا يكون ولي بعد، احنا اي ما عنده، يعني الان لدينا حكم، موضوع هذا الحكم احد امرين: الميت الذي لا ولي له فهذا ميت يجب عليه القضاء، من الذي يقضي عنه؟ لا يوجد له ولي، فماذا نصنع؟ له حكم، وهو انه يتصدق من التركه. الثاني انه لا، هو اصلا لم يجب عليه القضاء، هو مريض في شهر رمضان واستمر مرضه إلى أن مات، فيجب عليه القضاء، هو يجب عليه القضاء حتى يقضي الولد الأكبر أو لا؟ لا، لا يجب. فإذا يتصدق عنه عن كل يوم بمد من طعام. قال يتصدق من التركة عن كل يوم بمد في المشهور. يقول هذا الحكم الصدقة، طبعا الصدقة يتصدق يعني فدية، هذا إذا لم يوصل الميت بقضائه، وإلا أي إذا أوصى الميت بقضائه سقطت الصدقة حيث يقضى عن، لأن الصدقة هاي الفدية يعني بدل للقضاء، فبما أنه الأصل حصل فلا معنى للإتيان بالبدل. ويجوز في الشهرين المتتابعين صوم شهر والصدقة عن آخر من مال الميت على المشهور، هذا عليه قضاء شهرين متتابعين وكان قادرا ولم يقضي، فالولي ماذا يصنع؟ يقول يصوم شهر ويتصدق عن شهر. قال وهذا الحكم بالتصدق عن شهر وقضاء شهر تخفيف عن الولي بالاقتصار على قضاء الشهر، يبدو ما على وجه آخر، يعني واضح القيد شنو شيخنا؟ متتابعين، يعني لو قال شهرين ثلاثة أشهر ما عندنا مشكلة، بالنتيجة ما عندنا مشكلة، ولكن الكلام شهرين متتابعين ما عندنا غير الكفارة. فعلى أي حال هذا الحكم تخفيف عن الولي بالاقتصار على قضاء شاه، ومستند التخيير تخيير بين صيام شهرين متتابعين أو صيام شهر والتصدق والتصدق عن شهر، رواية في سندها ضعف، رواية في سندها ضعف، فوجوب قضاء الشهرين بالتعيين أقوى من دون تخيير. فيرى الشارح أنه يجب قضاء شهرين هو الأقوى، وجوب قضاء الشهرين هو الأقوى. وعلى القول به، على القول بالآخر، فالصدقة على القول بالتخيير، وعلى القول بالتخيير بين قضاء الشهرين المتتابعين أو قضاء شهر والتصدق عن آخر، فالصدقة عن الشهر الأول والقضاء للثاني، لأنه مدلول الرواية، الرواية تقول يتصدق عن شهر ويقضي شهر، فمقتضى الترتيب أنه يكون التصدق عن الأول والقضاء للثاني للثاني. فعلى أي حال البعض يقول لا، هذا ذكرت أنه التصدق أولا، يعني الترتيب هذا الذي ذكر من باب أنه مجرد أنه أراد أن يذكر أنه هذا الشهر وهذا الشهر، لا يريد الترتيب، يشترط أن يكون الأول صدقة والثاني، فلا مشكلة في التقديم والتأخير. على أي حال ما قاله الشارح يعني أحوط، فالصدقة عن الشهر الأول والقضاء عن الثاني لأنه مدلول الرواية، ولا فرق في الشهرين المتتابعين بين كونهما واجبين تعيينا كالمنذورين وتخييرا ككفارة رمضان، تعيينا أنه إذا نذر نذرا فبعد له بديل أو لا بديل له، نذر شهرين متتابعين، صوم شهرين متتابعين دائما نصوم، أو تخييرا ككفارة شهر رمضان لمن أفطر على مباح في أصله، هذا بعد شنو عندنا؟ عتق رقبة أو صيام شهرين أو إطعام 60 مسكين، ولا يتعدى إلى غير الشهرين، وقوفا مع النص لو عمل به. يعني هذا الحكم بالتخيير في قضاء شهر والفدية عن شهر يقول لا يتعدى إلى غير الشهرين، لأنه هذا وقوفا مع النص، النص ذكر هذا المورد، هذا على فرض العمل بالنص، أما مع عدم العمل بالنص فيكون بعد قضاء فقط تعيينا قضاء. هذا تمام الكلام في المسألة الرابعة. المسألة الخامسة، المسألة الخامسة، لو صام المسافر حيث يجب عليه القصر عالما بوجوب القصر عليه، وصام مع ذلك، قال أعاد قضاء للنهي المفسد للعبادة، لأن هناك نهي صادر من الشارع عن هذه العبادة، عبادة الصوم، فمن جاء بالعبادة المنهي عنها بالنتيجة وقعت فاسدة. هذا يعبرون عنها بالأصول اقتضاء النهي للفساد، هاي المسألة إحدى مسائل غير المستقلات العقلية، إحدى المسائل الأصولية معروفة يعني بأصول الفقه بالجزء الثاني، القسم الثاني من الجزء الثاني اللي هي غير المستقلات العقلية، إن المسائل الخمسة إحدى هذه المسائل هو اقتضاء النهي للفساد، فيقسمون النهي عن العبادة يقتضي الفساد، والنهي عن المعاملة يقتضي الفساد، ويبحثونها يقتضي أو لا يقتضي، أي ويعني على نحو الفتوى، ويقولون بأنه العبادة إذا وقعت منهيا عنها تقع فاسدة، لأنه لا يمكن التقرب إذا وقعت منهيا عنها، يعني هي بعد بالنتيجة محبوبة للمولى أو مبغوضة، فلا يمكن التقرب بشيء تقع عبادة شنو يعني؟ يعني أتقرب بها. لا يمكن التقرب بشيء مبغوض. يقول ولو كان جاهلا بوجوب القصر، هذا على فرض أنه عالم يجب عليه الإعادة. طيب وإذا كان جاهلا بوجوب القصر، يقول فلا إعادة، لا يجب عليه الإعادة. يقول وهذا أحد المواضع التي يعذر فيها جاهل الحكم. إذن إذا كان عالما أعاد، وإذا كان جاهلا أجزأ صومه. طيب والناسي للحكم الذي نسي الحكم، قال الناسي للحكم أو للقصر، يعني هو نسي أنه المسافر يلزم عليه القصر، أو لا نسي أنه هذا سفره فيه قصر، أو لا تحقق الموضوع، يقول يلحق بالعامد، يلحق بالعامد، وذلك لتقصيره في التحفظ، لأنه النسيان ليس على نحو الدوام، هو خارج عن الإرادة. فلو كان هذا الشخص معطيا للمسألة أهمية كبيرة لما نسى. يعني إذا شخص مشتغل بأمر مهم جدا، عندك موعد مع شخصية مهمة جدا، تنساه وما تنساه أبدا ما تنساه، ولكن إذا موعد اعتيادي معتاد عندك بالنتيجة لا تنسى. فبالنتيجة هذا لو كان مهتما جدا بهذه القضية لما نساها، فالنسيان كأنما يعني هو من التسامح والتساهل. فعلى أي حال الناسي للحكم أو للقصر يلحق بالعامد لتقصيره في الحفظ، يعني يعيد الصوم. للحكم يعني هو جاهل نسى الحكم، نسى أنه هذا يجب عليه الإفطار، ومرة لا نسى أنه هاي مسافة ولا، وراح الغماس نسى هاي مسافة مو مسافة، ما التفت إلى هذا المعنى. مرة لا هو ملتفت إلى أنه مسافر، ولكن لم يلتفت أنه المسافر يلزم عليه الإفطار، ولم يتعرض له الأكثر في ذكرهم له في قصر الصلاة. هذا الناسي الذي ذكرها هنا لم يتعرضوا له مع ذكرهم له للناس في قصر الصلاة بالإعادة في الوقت خاصة للنص. هناك ذكروا أنه هذا الذي يجب عليه القصر وأتم فيعيد وين؟ في الوقت خاصة دون ما إذا كان خارج الوقت. والذي يناسب حكم الصلاة في الصوم هو عدم الإعادة، لأنه بعد هذا متى نتصور أنه أتم صومه؟ ليمتى؟ بعد أن أتم، فخرج عن الوقت ولا خرج عن الوقت. يعني إذا أردنا أنه نوازن بينه، فبما أن صلاته صحيحة لما انتهى الوقت، فالمناسب أن يكون صومه صحيح. ولكن يقول هناك أهمل المسألة، أصلاً ما ذكروها، أي ما ذكروها. والمناسب والذي يناسب حكم الصلاة هناك للناس في الصوم عدم الإعادة، عدم إعادة الصوم لفوات وقت الصوم، ومنع تقصير الناس، لأنه الناس يعني تقصيره يعني ليس واضحاً، ممكن أن يقال ممنوع من نتيجة هو ناسي، يعني شنو تقصير الرعب، هو نسي الرعب. ولرفع الحكم عن هاي رفع عن أمتي 9 منها النسيان، ولرفع الحكم عن بحسب الرواية، وإن كان ما ذكره الشهيد الأول هنا بوجوب القضاء عليه أو لا، لأنه بالنتيجة على أي حال هذا أحوط. ولو علم الجاهل والناس في أثناء النهار أفطرا وقضيا قطعا، بعد لا يحق لهما أن يبقيا على صومهما، إذا علما فينبغي لهما أن يقطعا هذا الصوم. بعد هو جاهل وعلم، أو ناسي وتذكر، فعلى أي حال هو التفت إلى أنه لا يصح له الصوم فينبغي له الإفطار. وكلما قصرت الصلاة قصر الصوم للرواية. كلما قصرت الصلاة ملازمة، وجوب قصر الصلاة إذن يجب الصوم. وفرق بعض الأصحاب بينها في بعض الموارد، أو فرق بعض الأصحاب بينها في بعض الموارد ضعيف. بعض الموارد حاولوا التفريق إلا أنه ضعيف، إلا أنه يشترط في قصر الصوم الخروج قبل الزوال. الخروج قبل الزوال يعني إذا خرج بعد الزوال وهو لم يصلي ساعة واحدة الظهر، يقينا هو بعد الزوال خرج من داره قطع المسافة. طبعا هو قصر الصلاة ما يشترط بقطع المسافة، قصد قطع المسافة مع بلوغ حد الترخص، تجاوز حد الترخص. صلى هناك ساعة ثنتين، صلى شو صلي؟ قصد يفطر يوم ما يفطر. إذن صار فرق أو لا؟ صار فرق. إلا أنه يشترط في قصر الصوم الخروج قبل الزوال، بحيث يتجاوز الحدين خفاء الأذان وتوارد جدران قبله قبل الزوال، وإلا إذا تجاوز بعد الزوال فلا يصح منه الإفطار. وإلا إذا خرج بعد الزوال أتم، وإن قصر الصلاة على أصح الأقوال لدلالة النص الصحيح عليه. أما ما ذكر بأنه إذا كان مبيت النية وغير مبيت النية وإلى آخره، فيرى الشارح أنه هذا لا أثر له ولا اعتبار بتبييت نية السفر ليلان. المسألة السادسة بيانها يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد. أحسن الله إليك.